بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا في هذه الليلة استكمال لحديث البارحة عن الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي، وفي هذا الحديث أي حديث الليلة نشير إلى عمل من الأعمال العظيمة التي قام بها بالنسبة إلى الإمامية، وهو محاربة اتجاه الغلو في المحدثين وإبقاء هذا المذهب في وسط التعادل. افتتحنا بذكر كلام لأمير المؤمنين عليه السلام جعل فيه المحب المغالي كالمبغض المحارب القالي، قلا يقلو يعني أبغض، جعلهما في مرتبة واحدة وأنهما معا هالكان، يهلك هذا ويهلك ذاك، لأن كلا الاتجاهين اتجاه باطل وخاطئ وينتهيان إلى مشاكل في الاعتقاد وفي العمل أيضا. شلون ينتهي الغلو إلى مشاكل في الاعتقاد وفي العمل؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يجعل كلا الفريقين من المغالين من جهة والمبغضين من جهة أخرى في درجة واحدة. مسألة الغلو في الذوات المقدسة من المشاكل المعرفية المعضلة، ولذلك فإن الإنسان المؤمن الذي هو مكلف أولا بالمعرفة، حتى أنها قدمت على كثير من الواجبات. يسأل أحدهم الإمام: أي الأعمال أفضل؟ قال: ما أعلم شيئا أفضل من المعرفة بعد الصلاة. شلون الصلاة لها الموقع في الدين؟ المعارف الدينية المستقيمة أيضا كذلك. وفي حديث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هاي أي حركة أنت تحتاج إلى معرفة، فكيف بعبادة الله عز وجل؟ وكيف بالاقتداء برسول الله والمعصومين؟ موضوع المعرفة هو الذي يشخص أن الإنسان في مسيرته العامة وفي اعتقاداته هل يسلك منهجا سليما أو لا يسلك. ليش مثلا عندنا من الأدعية المهمة التي تم الإيصاء بها ويسمى دعاء الغيبة، وكلكم بحمد الله تحفظونه وتعرفونه: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الله أول شيء ونحن نطلبها من الله، معرفة النبي فرع عن معرفة الله، معرفة الإمام فرع عن معرفة النبي. عدم الضلال في الدين وسلوك سبيل الهداية نتيجة ومتفرع عن معرفة الإمام. هاي المعرفة لا بد أن تكون معرفة تامة صحيحة، وسط بين خط التقصير وخط الغلو. للأسف في الأمة يوجد كلا الخطين، ولازم الإنسان يلتفت لا يكون هو في واحد منهم وهو لا يعلم بذلك. من أمثلة خط التقصير في رسول الله صلى الله عليه وآله، تقصير في شأنه، تقصير في منزلته. مثلا ما يوجد في بعض كتب المسلمين من نسبة أشياء إليه لا نرضى بأن ننسبها إلى أنفسنا، فكيف لمقامه الشريف؟ لو أن شخصا نقل لك عن عالم دين أنه ماخذ زوجته جاي المسجد وينظر إلى الراقصين بالحراب، هذا عالم من العلماء، تستعجب منه كيف هذا يسوي هالشكل؟ معقولة وفي المسجد ومع زوجته يلعبون بالحراب ويرقصون؟ هذا مذكور في بعض كتب المسلمين أن النبي أخذ إحدى زوجاته وكان الحبشة، الحبشة هم جماعة الذين يرقصون بالحراب ويهدفون، وغالبا كانوا غير لابسين على طريقة الغابات وما شابه ذلك. فكيف تتصور أن النبي يأتي بزوجته لكي تتفرج على رجال هم أشباه العرات؟ وعلشان شنو؟ مو لطلب علم، مو لأمر ضروري، لا، حتى تشوف كيف يترقصون بالحراب ويرقصون الرقصات هذه. وين عاد؟ في المسجد يعني لو أن واحد جاب إلى جماعة فرقة هنا يسوون هالشكل يطرد من قبله، مسجد بيت الله شو تسوي هالشكل؟ لم يوقف هذا المسجد لمثل هذا الأمر، له هذا له زين، وله لا ينبغي أن يكون في المسجد زين. فكيف إذا كان في مسجد رسول الله الذي هو ثاني المساجد فضلا بعد بيت الله الحرام؟ هذا من التقصير في جناب رسول الله صلى الله عليه وآله. نسبة ردود الأفعال غير المعقولة وغير المشروعة، إنما أنا بشر مثلكم أغضب كما تغضبون، فأيما رجل سببته أو شتمته أو لعنته أو ضربته فاجعلها اللهم له صدقة وزكاة. لو أن عالما صنع هذا الشيء، لا مؤمن صنع هذا الشيء، يضرب هذا ويلطم ذاك ويشتم هذا ويلعن ذاك، هل تبقى له شخصية بين معارفه؟ زين، هذا النبي الذي أمر الناس باتباعه حذو القذة بالقذة، وإذا به يضرب من غير مبرر، يلعن من غير موجب، يشتم من غير سبب، هذا ما يرضاه الإنسان لنفسه. لو واحد إجا قال لك أنت تسوي هالشكل، ولا والله أنا ما أسوي، وين جيب لي البرهان على هذا؟ ولا أنت لعنت واحد من غير سبب، أنت شتمت واحد من غير موجب، أنت ضربت واحد من غير استنقاذ حق، يقول لك لا أنا ما سويت هالشكل، ليش تفتري علي؟ جيب خليني أشوف، أعطيني الدليل. زين، هذا ما ترضاه إلى نفسك، ترضاه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذه فقس ما سواها، فهذا يعبر عنه بالتقصير في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. قد يستدل بعض أنه بشر، لا، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إلي، وهي يوحى إلي تنقل الإنسان من الأرض إلى أعلى درجات السماء في الفضيلة والمنزلة، ليس مثلنا لأن نحن بشر هذا القسم بس، لكنه هو بشر يوحى إليه، بشر اصطفي من قبل الله عز وجل. وإن آدم لمنجدل في طينته قبل خلق الخلق. طيب، وما سجد آدم، ما سجد الملائكة لآدم إلا لأن نور النبي في صلب آدم. طيب، ولم تجري الصلاة على أحد إلا لرسول الله محمد. فهذا خط التقصير. هناك خط آخر لا يقل سوءا عنه ولا خطرا عن خطره، وهو خط الغلو، وهو عندما تنسب بعض مراتب الإله أو صفات الله عز وجل أو أدوار الله وأعمال الله وأفعال الله إلى أحد من خلقه، فأنت هنا تغالي في هذا الشخص. وقد يكون صريحا بأن يقول واحد أنت إله، أنت الله، وقد لا يكون كذلك، ولكن تقول كلاما ينتهي إلى أن هذا مشترك مع الله عز وجل في بعض أفعاله، وكلا الأمرين واحد. هذا ينشأ في العادة عن معرفة ناقصة، ما يقدر يجمع بين كيف يكون هذا بشر وفي نفس الوقت عنده قوة ربانية. هذا بشر ومع ذلك تجري على يديه المعجزات ويتصرف في الخلق والكون بإذن الله عز وجل. كيف يجمع بين هذول؟ هم بشر وهم عند هذه الأعمال. وحلها بسيط، أن ذلك إن كان بإذن الله وتفويض الله إليه وإعطاء الله هذه الصلاحية إليه، فهي من قدرة الله عز وجل، وهو من توحيد الله أيضا. وأما إذا لا، ادعي أنه في عرض الله يخلق، نعوذ بالله، في عرض الله يرزق، بموازاة الله يتصرف، هذا لا، هذا غلو قد يؤدي بالإنسان إلى الشرك من دون أن يدري أو كان يدري. هذه الحالات قد تصير عند قسم من الناس، إما لوجود بعض الآثار والكلمات والروايات التي لا تفهم على معناها إن كانت صادرة أو أساسا لم تصدر. المسيحيون عندما رأوا جريان المعجزات والكرامات على يد عيسى بن مريم اللهوه وجعلوه جزءا من الذات الإلهية. في المسلمين أيضا صار هالشكل، ينقل شيخ الطائفة الطوسي في كتابه رجال الكشي اختيار معرفة الرجال، أن رجلا جاء إلى رسول الله محمد، فقال له أنت الله، فنهره رسول الله، قال ويحك، إنما أنا عبد من عبيد الله، اختارني الله عبدا قبل أن يختارني نبيا، أنا أول شيء كنت ولا أزال عبد لله، فاختارني نبيا على أثر عبوديتي لله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين أيضا صار هناك غلو فيه، كما أشار يهلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. في زمانه نقل المؤرخون أن أمير المؤمنين عليه السلام مر على جماعة في نهار شهر رمضان وهم يأكلون، فقال لهم هل أنتم مسافرون؟ قالوا لا. مرضى؟ لا. فلماذا أنتم مفطرون في نهار شهر رمضان؟ فقالوا أنت أنت. قال وما أنا أنا؟ شنو يعني هذا؟ قالوا أنت الله، ما دام إحنا نعرفك خلاص. ذول اللي ما يفهمون حقيقتك ومعرفتك يصوموا يصلوا كذا، بس إحنا نعرف أنه أنت الله. فاستتابهم وأتكلم معهم، فلما لم يرعوا دخن عليهم حتى ماتوا. يعني ذولا أصبحوا مرتدين، أنكروا الله سبحانه وتعالى، أشركوا به بعض خلقه، استتيبوا لم يصنعوا، لازم بعد حدهم هو هذا. هذا كما ينقله المؤرخون. ابن أبي الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي، رجل غير شيعي، في من مدرسة الخلفاء يصنف عليهم، ولكن من المعتزلة لا من الأشاعرة. الآن الأكثر في مدرسة الخلفاء هم أشاعرة، وقسم آخر منهم أهل الحديث والسلفية. وإحنا تحدثنا في سنة من السنوات عن تاريخ المذاهب في الإسلام وبينا هذه المعاني. يقول أن الذين غلوا في علي بن أبي طالب كانوا مشارب شتى، ولكن بعضهم من خلال عدم المعرفة لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قالوا من اللي هزم الأحزاب؟ إنما كان بضربة علي بن أبي طالب لعمر بن عبد ود، فهناك برز الإيمان كله إلى الشرك كله وهزم الأحزاب بتلك الضربة. فإذا النبي اللي يقول هزم الأحزاب وحده يعني يقصد منه علي بن أبي طالب، وهو أمر وكلام باطل كما تعلم. في البداية يقول لا إله إلا الله، بعدين تجي تقول علي بن أبي طالب، لا معنى لذلك. فقسم منه ما كذا، إما بتلبيس على العوام، واحد يجي عند حرفنا وغير ذلك ويزيد وينقص لسان معسول ويذبها السوالف، أو قد توصل إلهم أخبار لا يترجمونها ويفهمونها على حقيقتها. مثلا نقل أن النبي قال جاء علي في السحاب، فذول يتصورون ما دام جاء في السحاب يعني في الغيم علي بن أبي طالب جاء. لا، لما ترجع إلى التحقيق تشوف أن النبي صلى الله عليه وآله أهدى عليا عمامة سوداء من عنده وكان يسميها السحاب، فكان إذا لبسها علي عليه السلام وجاء إلى رسول الله قال رسول الله بناء على هذا النقل جاء علي في السحاب، يعني معتمرا العمامة المسمات بالسحاب، مو إجا في السحاب يعني في الغيم. لكن يجي واحد إما غير فاهم وإما لا فاهم ولكن يطلب الرئاسة والدنيا ويترجمها، يبين لك يقول هذول العلماء ما يفهمون، شو فهمهم هذول، أنا اللي أفهم البواطن، أنا من العرفاء المحلقين اللي ما حد يوصل إلي، أنا اللي أفهم بواطن الأحاديث، هذول العلماء الفقهاء المراجع ناس قشريون، شو فهمهم؟ طيب إحنا أصحاب الباطن. وهكذا، أو ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام من القول ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن بقوة ربانية. إذا صح هذا النقل فيجي واحد يقول إيه ربانية يعني شنو؟ يعني أن الله حل في ذاته فأصبح علي هو الله، أو أصبح علي جزءا من الله. لا يا أبا، مو هالشكل. علي عليه السلام عبد الله ووليه ووصي رسوله، اللي يفادي بنفسه بهذا المقدار ولا يعرف الموت في سبيل أن ينصر دين رسول الله، الله أمده بالقوة وأعطاه مما عنده من القوى. قد يعطي الله الإنسان قوة يسخر لك أشياء، ما في مشكلة هذا إذا اختصه من بين عباده. وعلى هذا المعدل فأنت تشوف هؤلاء مثلا إما يجي لا يفهم، وهذا راجع إلى المعرفة الناقصة، أو أنه يفهم ولكن يريد الدنيا والرئاسة والزعامة والمال. والآن أكو ناس من هالنوع ترى، ها أصحاب الدعوات، قسم منهم اللي يأخذ على قولهم يتنكب الطريق العام، يقول لك أنا إذا أحكي مثل ما يحكي باقي العلماء والمراجع، أنا واحد من 10,000 متحدث وخطيب، لا خليني أزيد العيار شوية حتى يصير صوتي أعلى والناس شوفوا وش يقول هذا وشوفوا كيف. فاللي مخالف لي ينقله للاحتجاج والموافق لي ينقله للتأييد، صرت أنا ترند على قولهم. قسم من هؤلاء هكذا تفكيرهم. إذا يمشي ضمن الطريق العام، أنت تشوف الآن أنت تمشي في الشارع العام الكبير ما حد يلتفت إليك، روح إلى الطريق المخالف الكل يلتفت إليك، خالف تعرف. فقسم من هؤلاء الغلاة مو قضية معرفة ناقصة، وإنما هي مصلحة ورئاسة وطلب زعامة وما شابه ذلك، ويلبسون على الناس. علماؤنا رأوا أن اتجاه الغلو لو حصل في الطائفة وعند الشيعة فإنه يدمر أساسها. الغلو مخالف إلى العبادة، الذي يغالي ينتهي به الأمر إلى أن يقول أنا أعرف، أنا أفهم، غير الناس أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا وصلت اليقين من زمان وخلصت، أنا عرفت ما لا يعرفه هؤلاء الناس، فما أحتاج إلى صوم وإلى صلاة وإلى كذا، ذول الناس العاديين اللي ما يفهمون يحتاجون هذه الأمور. وهذا كلام باطل، فإن لا نجد أحدا أعرف من نبينا بربه، ومع ذلك كان أعبد الناس لخالقه. بعد النبي لا نعرف أحدا أفضل من علي في معرفته بربه، ومع ذلك كان أعبد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، وفي نفس الوقت كانوا يعرفون ربهم المعرفة الكافية فيخافونه ويحبونه ويتضرعون إليه ويتوسلون ولا يشركون به أحدا. وهي كلماتهم في الأدعية، كلماتهم في خطبهم، في مختلف الأشياء تشير إلى هذا المعنى. الإمامية كسائر المذاهب والفرق تعرضت لمحاولات من الغلاة للنفوذ في داخلها، تسربت بعض الأحاديث، تسربت بعض الكلمات، أحيانا إذا واحد أراد أن يحمس الآخرين يزيد العيار في الأئمة عليهم السلام، وفي زعمه حتى شنو يسترد بعض حقوقهم، لا أنت في هذه الحالة أنت تجني عليهم عندما تنسب إليهم ما لا يصح نسبته إلا إلى الله. في رواية تنقل عن علي عليه السلام أنه قال أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا خالق السماوات وأنا بارئ النسمات وأنا إلى آخره. لما تجي إلى هذه الرواية، العلماء يقولون هذه الرواية من حيث السند ليست تامة، لكن بعض هؤلاء اللي عندهم اتجاه الغلو يقول لا، هذا علي بن أبي طالب هو قال عن نفسه، أنت سمعته يقول ذلك، لو نقل إليك عن فلان، وفي هذا الطريق يوجد أناس غير ثقات. لنفترض أن كل هذه السلسلة أيضا ناس ثقات، نجي نقول هذا الكلام إما أن يؤول بتأويل لا يخالف الأصول الدينية، مثل ما ورد في بعض الكلمات أنه فسر منقولا عن علي عليه السلام أنا الأول، يعني أول الناس إسلاما برسول الله، الآخر آخر الناس عهدا برسول الله، لأنه مات في حجره وعند صدره. الظاهر هو الذي أظهر الله به دينه. وهكذا إذا أكو مجال للتأويل والتفسير بهذا المعنى يرجع إلى موافقة هذه الكلمات للأصول الدينية المعروفة. إذا لا ما يمكن تأويله، مثل أنا خالق السماوات، أنا جاعل النسمات إلى آخره، نقول هذا الحديث أولا في مشكلة سندية، ثانيا مضمونه بظاهره لا يمكن أن يكون مقبولا من أي موحد لله، فإن الله هو الذي خلق الأول والآخر والظاهر والباطن والسماء والأرض وما يرى وما لا يرى وحده لا شريك له. هذه العبارات مع عدم إمكان تأويلها بتأويل صحيح لا تناسب هذه العقيدة الصحيحة الأساسية، فلا يمكن قبولها مهما كان القادم بها والراوي لها ولو كان من أفضل الثقات. طيب، لكن كما قلت هناك من يروج لها في المذاهب المختلفة، وتعرض مذهب أهل البيت عليهم السلام لمثل هذا الأمر. في زمان الشيخ الصدوق رحمه الله كان هناك اتجاه بالذات في قم، كان هناك اتجاه واسع من قبل الغلاة ورواة الأحاديث المغالية، فكانوا يرون الأحاديث الضعيفة، كانوا يرون الأحاديث اللي مضامينها لا تتفق مع الأصول الدينية، والأئمة أعلنوا عليها حربا نظرية وعملية. أحدهم دخل على الإمام الصادق عليه السلام وكان يعتقد في الإمام الصادق أنه الله، نعوذ بالله من هذه العقيدة. فأول ما دخل الإمام الصادق قال له احمل الإبريق لي إلى بيت الخلاء، فحمل الإبريق، قام الإمام ودخل بيت الخلاء ثم توضأ ورجع. فهذا بدأ يفكر، هذا اللي أنا أقول الله يحتاج إلى بيت الخلاء شو يسوي فيه؟ الله غني عن كل شيء لا يحتاج إلى شيء، كيف يحتاج إلى بيت الخلاء؟ فالإمام عندئذ سجد إلى الأرض وقال يا هذا إنا عباد مربوبون لله عز وجل، وهو خالقنا ورازقنا ومنشئنا ومحيينا ومميتنا. ليجي في بالك أنه هذا لأنه عظيم يعني هو الله. ليش الإمام سوى هالشكل؟ هذا استفاد من القرآن فيما نظن. القرآن يقول المسيح ابن مريم شنو؟ ما هو إلا وأمه صديقة. شنو كانوا يسوون؟ كانا يأكلان الطعام. المفسرون يقولوا خو هذا أكل الطعام ما في مو عيب، هذا مو ذم ولا شيء، واحد يأكل أكل. لا، هذه بالملازمة يقول لما يأكل الطعام يعني يحتاج إلى الطعام لكي يبقى على قيد الحياة، فإذا كان كذلك فهو محتاج إلى الطعام. شلون هذا إله اللي يحتاج إلى خيارة وطماطية؟ زين، بعدين إذا أكل الطعام ما يقدر يبقي في بطنه إلى الأخير، بعد نصف نهار أكثر أقل بيحتاج إلى أن يفرغ يخرجه من في بيت الخلاء. هذا اللي يحتاج إلى تفريغ ويحتاج إلى بيت الخلاء، شلون هذا إله؟ الإله غني عن كل شيء، وغيره في كل شيء يحتاجون إليه، لذلك قال كانا يأكلان الطعام لهذه الجهة. فالشيخ الصدوق رحمه الله لما إجا وشاف هالتوجه موجود أعلن حربا لا هوادة فيها على اتجاهات الغلو. أولا ضرب إكس على قولهم على كل راو يعرف أنه من الغلاة، مغالي أنا ما أنقل عنه حديث حتى لو في الفقه، حتى لو في الفقه ما أنقل عنه، هذا مغال لا ينبغي أن يؤخذ منه. وساعده على ذلك أستاذه شيخ محمد ابن الحسن الوليد، وهذا أثر في الشيخ الصدوق تأثير كبير جدا، وهو عالم النحرير. فأي واحد ينقل من الغلاة استثناهم كلهم هذولا، أصلا طلعهم من دائرة من ينقل عنهم. ثانيا إجا ورأى هذه الروايات، نقحها، استبعدها من المصادر، لم ينقل ما ذكروه إلا بغرض الرد عليها وتفنيد ما جاء فيها، بل أكثر من هذا في كتابه الاعتقادات في مذهب الإمامية، وقد ينشر بعنوان الاعتقادات أو اعتقادات الشيخ الصدوق. بين قوسين نحن لا نشجع على الرجوع في العقائد إلى الكتب القديمة، وإنما إلى الكتب المتأخرة. تبغى تقرأ عقائد؟ اقرأ كتاب عقائد الإمامية للمرحوم الشيخ محمد رضا المظفر، مجتهد فقيه عند معرفة بالحكمة والفلسفة والأدلة والبراهين، في نفس الوقت خبير بالروايات. هذا لما تروح عنده كتاب عقائد الإمامية مشهور ومعروف، هذا أقرأه، لا تقرأ عقائد الشيخ الصدوق. ليش؟ لأن العلماء يقولون، وهو كلام صحيح، أنه في الفقه كلما كان المصدر أقدم كان أقرب إلى زمان النص. من لا يحضره الفقيه في الفقه هذا أوثق في الوصول إلى كلمات المعصومين، لأن الفاصلة بينه وبين المعصومين فاصلة شنو؟ قصيرة. ولكن في العقائد الأمر بالعكس، العقائد تحتاج إلى استدلال وبرهنة ودفع الشبهات وتنقيح هذه العقائد إلى أن الصورة النهائية تكتمل خالية من كل إشكال وشبهة أنت أخذها. مثال ذلك في الطب، الآن أنت إذا في الطب تريد تتعالج تروح إلى أبو علي سيناء ومحمد بن زكريا الرازي تقول كيف عالجوا قلب مالهم وعالجوا ما أدري أمراضهم، لو تقول لا هالشهر والشهر الماضي ما هي النظريات الجديدة والمستشفيات الحديثة، العاقل يقول شنو؟ الطب الحديث هو الذي ينبغي أن يرجع إليه. ليش؟ لأن طول هالمدة البشر جربوا تجارب، عملوا دراسات، اجتهدوا في هذا الميدان إلى أن وصلوا إلى هذا العلاج المناسب. أما تروح إلى ما قبل 1000 سنة واحد عالج واحد بطريقة معينة، هذا يعيبك فيه العقلاء. العقائد هي من هذا النوع، الفقه أيضا هو من هذا النوع، الروايات لا من ذاك النوع الآخر، كلما كانت قديمة ينبغي الاطلاع عليها. فإحنا لما نستشهد بكلمات شيخ الصدوق في الاعتقادات مو تشجيع على الرجوع إلى كتب العقائد القديمة، لا، كتب العقائد التي ألفها علماء ضمن المسار العام، مجتهدون عارفون كعقائد الإمامية، أهلا وسهلا، وإقرأ فيه ودرسه ودرسه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن شيخ الصدوق في إشارة إلى ما ذكره عن الغلاة والمفوضة شن عليهم غارة شعواء في تفنيد آرائهم، بل في وصفهم بأوصاف شديدة جدا. يقول: عقيدتنا في الغلاة والمفوضة. غلاة وضحنا، مفوضة قسم من الجماعة يقولون إن الله صحيح خلق أصل الكون، ولكن بعد ذلك ترك أمر التدبير الكلي للنبي، للأئمة، هم بعد يخلقون، يرزقون، يحيون، يميتون، غير ذلك. فوض إليهم أمر الخلق تكوينا بهذا المعنى، هذا يسميهم المفوضة. يقول: إنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس والحرورية ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلة، وأنه ما صغر الله جل جلاله تصغيرهم بشيء. هذول في الواقع مو قاعدين يعطون النبي والأئمة حقهم وزيادة، وإنما قاعدين يصغرون الله عز وجل، ينتقصون حق الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. ما ممكن نبي يجي يقول للناس صيروا عباد إلي، إمام يجي يقول للناس صيروا عباد إلي، هذا لا يكون نبيا ولا يكون وصيا، وإنما يجعلهم عباد لله عز وجل ويدلهم على طريقه. فكان شديدا جدا فيما يرتبط بأمور الغلاة والغلو، فصفى مذهب أهل البيت عليهم السلام من كل هذه الروايات قدر إمكانه اللي فيها اتجاه من اتجاهات الغلو. نعم، في مسألتين يقول العلماء أخطأ في التطبيق. يعني شنو؟ يعني هو عند نية في أن يواجه الغلاة لكن مو معصوم، ولا أن كلمته هي الكلمة التي تبقى إلى يوم القيامة، وهذا من مفاخر مذهب أهل البيت عليهم السلام، أنه ما يتوقفون عند عالم ويقولوا خلاص نسكر عقولنا، لا، وإنما هي حالة اجتهاد، دليل يمطح دليلا ويقاوم حجة نقبله، سواء كان اللي قال الشيخ الصدوق أو غيره، هذا لسان حال العلماء. يقول علماؤنا: في موردين اشتبه الشيخ الصدوق عندما طبق عنوان الغلو عليها. الموضع الأول: نسبته إمكان السهو إلى رسول الله، أنه قال من الممكن أن يسهي الله نبيه في بعض الأمور، كأن مثلا يصلي ركعتين بدل 4 ركعات، والغرض من ذلك ألا يغالي الناس فيه. ليش الله يسهيه، يجعله يسهو حتى الناس لا يغلو، حتى لا يغلو فيه الناس كما غلوا في عيسى بن مريم. طيب، هذا كلامه، وعرفت عنه هذه المسألة، مسألة عدم سهو النبي التي قالها الشيخ الصدوق رحمه الله، وجاب رواية أيضا موجودة في كتب المدرسة الأخرى من أن النبي سهى في صلاة رباعية فصلاها بركعتين بعدين نبهوه الناس فقاموا كمل. علماؤنا جاءوا قالوا: أولا هذه الرواية رواية ضعيفة من حيث السند، ثانيا في مضمونها من الناحية التاريخية أكو مخالفات، من الناحية العقائدية أيضا فيها مخالفات، وهي أنه لو أنه جرسه على النبي لكان يمكن أن تبطل نبوته بين الناس. شلون؟ إذا صار عندنا معلومة أن النبي ممكن أن يسهو، ممكن أن يغفل، ممكن أن ينسى، ممكن أن يشتبه، ما يتعمد ولكن يمكن يشتبه، يخطأ، ينسى، يغفل. إذا كان هالشكل لازم كل أمر يصدر إلينا من النبي نسأله: متأكد أنت لو ناسي؟ أنت في وعيك لو غافل؟ أكيد هذا الحكم أنت جايبه من الله؟ لو هالشكل وانت على حين غفلة على حين سهو، زين إذا هالشكل وين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي شيء يأمركم به فورا خذوه. لا تتوقف وتسأل متأكد لو ما متأكد، هذا ينتهي إلى وين؟ إن الرجل لا يهجر. متأكد أنت لو لا؟ في وعيك لو لا؟ صاحي لو مو صاحي؟ غافل لو ذاكر؟ فقال العلماء: أولا هذه الرواية التي جاء بها الشيخ الصدوق وهي مروية عند المدرسة الأخرى من حيث السند عندنا غير تام. اثنين، هذه فيها واقعة تاريخية، ما أريد أدخل في تفاصيله، في رجل يقال له ذو اليدين وذو الشمالين، متى توفي وهل ينسجم هذا مع رواية الراوي عنه؟ هذا بحث ما ندخل فيه الآن. فمن الناحية التاريخية فيها خلل، من الناحية الاعتقادية والمضمونية في هذه المشكلة أنها تنتهي إلى عدم لزوم طاعة النبي فورا وفي كل ما يأمر، وهذا يبطل نبوة النبي. فهذا واحد من الإشكالات. نعم، شيخ الصدوق رحمه الله نظرا لرغبته في تطهير كل الروايات والاتجاه من أي محاولة للغلو قال أن النبي ممكن أن يسهو، لكن هذا كلام خاطئ عند علمائنا، واحد. واثنين، مورد آخر قال: في أشهد أن عليا ولي الله. يظهر أن الذين كانوا في زمانه كانوا يقولون بوجوبها في الأذان والإقامة، وأنه لا يصح أذان أو إقامة إلا بهذه العبارة. فاعتبر الشيخ الصدوق أن هذا أيضا من الغلو والتفويض عندما يكون هذا جزء من الأذان والإقامة ولا بد منه، مع أنه بحسب أقوال العلماء المعاصرين هي مستحبة استحبابا مؤكدا وليس واجبا وليس جزءا من الأذان بمعنى الجزئية التي تبطل الكل لو خلي عنها، وهذا رأي العلماء واستدلوا. نعم، عندنا روايات: متى ذكرتم أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على فقولوا وأن عليا ولي الله. وهذا يفيد الاستحباب والتأكيد على هذا المعنى، هذا ما يقوله العلماء. لكن الشيخ رحمه الله، الشيخ الصدوق، مع دوره العظيم والكبير في تطهير منابع العقيدة الدينية لدى الإمامية من تسرب الروايات المغالية، وهو دور مهم جدا وخطير جدا، إلا أنه في بعض الموارد اشتبه فيها. والعصمة لمن؟ لأهل العصمة، شيخ الصدوق واللي بعده والمرجع والعالم، على رؤوسنا احتراما ومنزلة، لكن ماكو أحد معصوم إلا محمد وآل محمد. فرحمة الله على هذا الشيخ الجليل صنع في الفقه ما ذكرناه في ليلة مضت، في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي العقائد ما ذكرنا نماذج منه، حيث أنه كان بمثابة الفلتر والمصفات التي نخل منها الروايات الصحيحة واستبعد الروايات التي فيها غلو في أهل البيت عليهم السلام، فأنقذ أهل البيت لو اتبعوا هذا المنهج مما قاله أمير المؤمنين: يهلك في اثنان محب غال ومبغض قال. كتب هذا الشيخ الجليل كثيرة ومتنوعة كما ذكرنا في ليلة مضت، قريب من 200 كتاب ورسالة، بعضها في الفقه، بعضها في الاعتقادات، بعضها في السيرة والتاريخ، ومن جملتها كتاب الأمالي. الأمالي كان الشيخ الصدوق يصعد المنبر والناس تحت ويملي عليهم روايات، وهم اللي يريد يكتب واللي يريد يسمع، تسمى بالأمالي، يملي عليهم ما كان عنده من الروايات. في كتاب الأمالي هذا ذكر من وقائع كربلاء أشياء كثيرة، منها ما تعرضنا إليه في الليلة الماضية من ذكره واستدلاله على رأس الحسين، وأنه كيف كان يتكلم مع أنه كان مفصولا عن بدنه ومقطوعا منه: لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا، يكسوه من أنواره جلبابا، يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا. هذا الرأس الشريف ما كان فقط المصيبة في أنه رفع على رمح طويل من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، تصور هذه المسافة ورأس أبي عبد الله على رمح طويل وشيبته تقطر بالدماء سلام الله عليه. انتهى الأمر عن هذا؟ لا، وإنما عندما وصلوا إلى ديوان يزيد بن معاوية وضع في طشت وقدم إليه بعنوان علامة النصر، فأخذت نشوة النصر يزيد وأخذ يترنم: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وانثنى بعد ذلك بعود خيزران، قضيب خيزران كان في يده، وأهوى على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، ينكت ثناياه ويضرب أضراسه حتى نقضها في بعض الروايات. وزينب تنظر على هذه الحالة وتتألم وتقول منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة: تنكتها بمخصرتك؟ هذا الرجل العظيم هكذا تصنع به؟ بعض من حضر وكان من أصحاب رسول الله لما رأى الأمر كذلك انفضخ باكيا وقام خارجا من المسجد وهو يقول: يا يزيد أعل عن تلك الشفاه بعودك، فإني رأيت رسول الله يوسعه لثما وتقبيلا. هذا المكان كان موضع شفتي رسول الله، انت الآن تخليه موضع الخيزران، وخرج خارجا وهو يبكي. هذا إذا كان هكذا، ما حال العقيلة زينب؟ ما حال الرباب زوجة الحسين؟ ما حال سكينة ابنة الحسين عليها السلام؟ أما سكينة فإنها قامت وصاحت: وأبتا وحسيناه، صدت إلى عمتها زينب: هذا رأس والدي الحسين، هكذا يصنع به؟ زينب: يا عم انفطر قلبي وصار شطرين، شوف الرجس واشفع لبراس الولي حسين، ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلوق وعظم مصيب، الفاجر يزيد يفرق يا شفاثة بقضيبة، يترنم مكيف دهل للدمع يا عي وحسينا، عز الهوى شم من عقوب ذيك الفراسة، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه، شوفي يا عم ابن الخنا كسار اضراسه، يا الشامات كلها ما بقيت فيها مسلمين، أما الرباب فإنها لطمت رأسها وصاحت: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعدايا، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.